بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة العطرة، سلسلة أحسن القصص، نعيش فيها مع قصص القرآن وسير الأنبياء. ولقد بدأنا في اللقاء الماضي في قصة سليمان عليه السلام، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى آتاه ملكا عظيما، وآتاه الله سبحانه وتعالى نعما، وسخر له الحيوانات والطيور والجان، وتحدثنا بذكر قصته مع النملة حينما مر عليه السلام على وادي النمل. ونكمل هذه الليلة بقية ما جاء في قصة سليمان عليه السلام. ومن أبرز هذه الأحداث قصته مع ملكة سبأ. سليمان عليه السلام ملكه كان ملكا عظيما، ملكا ممتدا من بلاد المقدس إلى اليمن إلى غيرها من البقاع. وكان عليه السلام قد سخر هذا الملك في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نشر التوحيد وتعليم الناس ودعوتهم إلى الإسلام وبيان معالم هذا الدين، منها ما جاء في هذه القصة. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا تفاصيل هذه القصة التي بدأت من تفقد سليمان عليه السلام الطير، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وهذا يدل على كمال ملكه، حيث كان يتفقد جنوده من الطير، جنوده من الحيوانات، جنوده من الجن، وهذا من حسن التنظيم والرقابة والمراقبة أن يتفقد من كان تحت ملكه، ويحسن التدبير للصغار والكبار، حتى أنه لم يهمل مملكة الطيور وتفقد أصغر الطيور في هذه المملكة. طبعا تجدون في كتب التفسير يعني بعضهم يذكر أن الهدهد كان له ميزة في معرفة أماكن المياه، وأنه كان يبصر ما تحت الأرض من مكان المياه، وأن سليمان عليه السلام عطش فأراد الماء فسأل عن الهدهد، وهذا غير صحيح، ما يصح هذا. ولو أراد يعني مكان الماء لاستعان بالجن، فإن الجن الذين كانوا مع سليمان عليه السلام كانوا يبنون له البنيان العظيم، وكانوا يحفرون له، فإذا أراد شيئا من الماء استعان بالجن في ذلك، فلا يثبت شيء من ذلك إلا أنه تفقد الطير فوجد أن الهدهد غير موجود في وقت التفقد والسؤال والنظر في هذه المملكة. فتوعد سليمان، قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فهذه تهديدات من سليمان كيف يغيب عن ملكه وعن الانتظام في سلك الطيور، فتغيظ علي إلا أن يأتي بسلطان يبين سبب تخلفه، وهذا من كمال الإنصاف والورع أنه تهديد إلا إذا جاء بعذر، يعني يا أيها الهدهد أين كنت وما هو عذرك في الغياب. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهذا أمر عظيم جدا، أنه الهدهد جاء إلى سليمان وقال له وقفت على ما لم تقف عليه سليمان، رغم أن عنده ملك كبير وعند جنود، إلا أنه خفي عليه هذا الأمر وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك سليمان كان لديه الجن ومع ذلك خفي عليهم هذا الأمر، واطلع عليه هذا الطائر الصغير، اطلع على حال ملكة سبأ وما كان عندهم. قال أحط بما لم تحط به، يعني صار عندي علم رغم علمك الواسع لكن لم تقف عليه، وجئتك من سبأ. هذا الخبر يقين لأن الهدهد بنفسه وقف عليه. ما هذا الخبر؟ ماذا رأى هذا الهدهد، هذا الطائر الصغير في أرض اليمن؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم، يعني ملكة عليهم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه الملكة يعني ملكة على قبيلة سبأ، وآتاها الله من كل ما يؤتي الملوك، الملوك لهم القصور والسلاح والجنود والحصون على العادة، ولها عرش عظيم. العرش هو كرسي الحكم، يعني القصر والذي يكون في داخله الكرسي ومجلس الحكم. ماذا رأى الهدهد من حال هذه المرأة؟ يعني ليست مجرد ملكة تحكم أهل سبأ. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، أي يشركون يعبدون الشمس، والشيطان زين لهم هذا الباطل، كيف يعبدون غير الله عز وجل؟ انظروا إلى غيرة هذا الهدهد على التوحيد، حيوان من العجماوات لكن فيه غيرة، لما رأى أن هناك من يعبد غير الله سبحانه وتعالى لم يقر للهدهد قرار، حتى جاء إلى سليمان وأخبره بهذا النبأ، كيف أن مكان وديرة كاملة منطقة يعبدون الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهنا أي هل عبدوا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الخبيء في السماوات والأرض؟ المخبوء في الأرض لا يعلمه إلا الله، والمخبوء في السماوات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الآن البذور التي في الأرض، الثمار التي ممكن تخرج من الأرض، الأشجار التي ممكن تخرج من الأرض مخبوءة، لكن ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما يكون في السماء الأمطار، الناس يشاهدون السحاب يتفائلون في نزول المطر، لكن ما يعلم السحاب الذي فيه المطر غير الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم الخبأ المخبوء في السماوات وفي الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. لعظمة الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فالله سبحانه وتعالى له كل شيء، سلطانه عظيم وملكه عظيم. فبين يعني الهدهد ما كان عليه هؤلاء. فقال سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. وهذا من التثبت حتى ما يتهم قرية كاملة بالشرك وأنهم يعبدون غير الله، فأراد أن يتثبت. قال فألقي إليهم ثم تولى عنهم، يعني اذهب وخذ هذا النص وهذه الرسالة. الطير الهدهد ينقل هذه الرسالة إلى سبأ، ثم تولى عنهم أي استأخر غير بعيد حتى تنقل لنا الخبر، تنظر ما هي ردة فعل ملكة سبأ وقومها من رسالة سليمان التي تدعوهم إلى الإسلام وتدعوهم إلى عبادة الله، فانظر ماذا يرجعون. فلما أوصل هذه الرسالة الهدهد قالت الملكة إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب جليل القدر من ملك ليس كبقية الملوك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا عظيما. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تكونوا فوقي واخضعوا تحت سلطاني وادخلوا في الإسلام. وجاز عبارات مختصرة لم يطل في هذه الرسالة، يعني في غاية الوجازة مع قوة البيان، لا تتكبروا كونوا تحت سلطاني وادخلوا في الإسلام، دعوة للاستجابة مبدوءة بالبسملة. ماذا فعلت هذه الملكة لما جاءت هذه الرسالة من سليمان بهذه العبارات القوية؟ أرادت أن تجمع الوزراء والحاشية الخاصة تستشيرهم ماذا تفعل، هذا تهديد من ملك عظيم وهو سليمان. يا أيها الملأ أفتوني في أمري، يعني ماذا تفعل، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني جعلت الأمر شورى تعرض عليهم رسالة سليمان وما أرسل به من التهديد والدعوة إلى الإسلام. قال بعض من أخذته الحماسة من وزرائها وحاشيتها واعتدوا بأنفسهم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني نحن أصحاب قوة، نحن أقوياء، كيف ندخل تحت مملكة سليمان وكيف ندخل تحت قوته؟ وثم أرجعوا الأمر يعني إليها هي تحكم في النهاية، فانظري ماذا تأمرين. فكانت رأيها أسد، كانت تعرف أن الملوك وإذا دخلوا قرية ودخلوا الحرب لم يبقى شيء من هذه القرية. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، يعني مما يحصل من القتل والأسر وتخريب الديار. فرأت أن هذا الخيار وهو المنازعة والقتال مع سليمان لا يصلح، فاقترحت أمر آخر بعدما شاورتهم. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت نستخدم وسيلة الهدية لعله أن يخفف من الخطاب وأن يتوقف عن قراره بهذه الهدية. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني لما جاء رسل الملكة إلى سليمان استعظم سليمان عليه السلام هذه الهدية وأنكر عليهم وأنه لا يحتاج إلى هذا المال، فلقد أغناه الله سبحانه وتعالى، أعطاه نعم كثيرة وأعطاه الأموال. قال بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا وقلة ما عندكم، والمعادلة عندكم مادية، لكن سليمان عليه السلام النظرة نظرة عقدية، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى والتوحيد. فأرسل إليهم تهديدا، لكن هذه المرة مع الرسل حتى يصل الكلام مباشرة إلى الملكة، لم يرسل في رسالة مكتوبة. قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، يعني لا طاقة لهم. فجهز يعني سليمان للمسير وأرسل إليهم هذه الرسالة، وعلم بعد ذلك أن هذه الملكة عزمت أن تأتي إلى سليمان، فأراد سليمان عليه السلام أن يظهر لها ما آتاه الله سبحانه وتعالى من القدرة وما مكنه الله سبحانه وتعالى. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني طلب سليمان في مجلس الجن أن أحدهم يأتي بقصر هذه الملكة كامل، وهي قادمة في الطريق يأتون بقصرها. فكان يعني من الجن، قال عفريت من الجن، العفريت هو القوي النشيط منهم، والجن درجات يعني. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. كان سليمان يجلس في مجلس القضاء، فقال هذا الجني قبل أن تنتهي من مجلس القضاء في هذا اليوم أنا سأحضر لك هذا العرش، عرش هذه الملكة من اليمن. وتخيلوا هذا أمر عظيم جدا، كان في المسير من بيت المقدس إلى اليمن شهرين يمشون ذهاب وشهرين إياب، يعني 4 أشهر. فهذا العفريت من الجن قال أنا سأحضر لك عندما تقوم من مجلسك، يعني يبدأ في الصباح إلى وقت الغدو أو الظهر العرش عندك، وهذا يعني من الطاقة والقوة العظيمة. قال الذي عنده علم من الكتاب، اختلف أهل العلم من هو الذي عنده علم من الكتاب، فقيل هو رجل صالح كان عند سليمان، وقيل هو سليمان نفسه يعني نفسه، وقيل ابن خالة سليمان، وقيل غير ذلك. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وذكر يعني أهل التفسير أنه كان عنده علم من الكتاب، قالوا يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني مجرد ما تطرف العين تغلق العين تفتحها تجد هذا القصر والكرسي أمامك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، أمر عظيم، ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذه النعم لما تأتي، النعم في حياتك هي اختبار من الله سبحانه وتعالى، ينظر الله إليك هل تشكر هذه النعم أو تجحد هذه النعم. ثم قال سليمان عليه السلام نكروا لها عرشها، العرش غيروا في هذا العرش، زيدوا انقصوا عشان يختبرونها، والعرش ما يكون في نفس الصورة، ننظر أتهتدي هل تعرف هذا القصر. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، يعني كأن يعني ما جزمت أنه هو لأن التغيير موجود فيها. وقال أهل العلم هذا يدل على ذكائها وفطنتها، لما عرض عليها لمست التغيير والتنكير في هذا العرش. قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني الذي صرفها عن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله، واستمرارها على طريقة آبائها وإجدادها من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. سليمان أراد أن يبهرها بدخول مجلسه وقصره، فصنع سليمان قصرا، وذكرنا أن الجن كانت تصنع له، صنع قصرا وجعل فيه ماء مثل النهر، وجعل فوق النهر زجاج، يعني ماء يسري وفوق الزجاج. فلما جاءت هذه الملكة قيل لها ادخلي الصرح، يعني مجلس سليمان هذا الذي مصنوع من الزجاج، فيه ممر زجاجي تحت الماء. فلما رأته حسبته لجة، حسبت أن هذا ماء حقيقي، وكشفت عن ساقيها، يعني خشيت أن الماء يأتي عليها، وهذا يدل على ماذا؟ دق يعني الإتقان الذي كان موجود في صناعة هذا المجلس وهذا القصر لسليمان، يعني ما ميزت بين الزجاج أو بين الماء. قال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني لما رأت هذا ما جعله الله سبحانه وتعالى لسليمان من هذه النعم وهذه القدرات العظيمة وما سخره الله عز وجل، قالت ربي إني ظلمت نفسي، عرفت قدرها ومكانها، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني دخلت في الإسلام بعدما رأت هذه النعم وهذه الأحوال وما من الله سبحانه وتعالى به على سليمان. وذكر الله عز وجل أيضا في قصة سليمان قصته مع الخيول، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يعني سليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل الجياد في وقت العشي، فاشتغل بعرض هذه الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس فطلب ردها. اختلف يعني المفسرون، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال بعضهم أنه مسح عنها الغبار، مسح عنها الغبار، وقيل أنه ضرب أعناقها بالسيف، والمسح عنها بالغبار هذا أقرب. ثم ختام ما في قصة سليمان ذكر قصة وفاته، كيفية وفاته، قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني يذكر الله سبحانه وتعالى كيفية موت سليمان عليه السلام، وكيف أخفى الله موته عن الجن. الجن كانوا مسخرين مثل ما ذكرنا جملة من الجن في الأعمال الشاقة، وبعضهم محبوسين، والجن كانوا يزعمون أنهم يعلمون الغيب، فقضى الله سبحانه وتعالى قدرا أن يموت سليمان عليه السلام وهو على الكرسي على هيئته، يعني ولا يعرفون الجن، والجن في الحراسة وفي الأعمال الشاقة ويظنون أنه على قيد الحياة وهو متوكع على العصا، وظل متوكع على عصا إلى أن جاءت دابة الأرض فأكلت يعني الأرض من العصا وهذه الخشبة حتى سقط سليمان، فعرفوا أنه كان ميتا قبل ذلك بفترة. طبعا في كتب التفسير يذكرون 100 سنة، وهذا مبالغ يعني لا يدل عليه دليل، لكن يعني مات قبلها بفترة، ومع ذلك كان ذلك يعني غائبا عنهم. وهذا فقط الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرر أن الغيب كله لله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ختام قصة سليمان عليه السلام، نسأل الله يوفقنا ويكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله يرزقنا وإياكم فوزا بالجنات والثبات حتى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.